ومخالفات عقدية فعلية. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. فتوحيد الله عز وجل بإخلاص الدين والعبادة له هو غاية الغايات الشرعية، وهو سبيل النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. فيصرف العبد جميع عباداته لله تعالى، لا يبتغي بها غير وجهه سبحانه، لا يشرك معه نبيا ولا وليا ولا ملكا ولا جنا ولا إنسا. ثم هو في إخلاص عبادته متبع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، غير مبتدع ولا محدث، إذ لا سبيل إلى معرفة مراد الله وأمره ونهيه وشرعه إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وقد أغلق الله كل السبل إلى الجنة إلا من طريقه. وقد قامت بالعباد أخطاء ومخالفات عظيمة لدين الله تعالى، ومن جملة الأخطاء والمخالفات العقدية المتعلقة بالأفعال والتي يقع فيها بعض الناس والتي لزم التنبيه عليها: 1- صرف أي عبادة لغير الله تعالى، فالعبادة حق خالص لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالى. ومن العبادات الفعلية التي قد يصرفها بعض الجهال لغير الله تعالى: السجود والذبح والصدقة لغير الله تعالى، والطواف بغير بيت الله تعالى من قبر أو مقام أو ضريح لولي ونحوه. وقد قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال تعالى في شأن الصدقة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والطواف كذلك عبادة بدنية لا يجوز أن تصرف لغير الله، ولا يجوز أن يطاف إلا بالكعبة، وهذا مجمع عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين، ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر. 2- تعلم السحر وتعليمه وفعله، فقد قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر من المنكرات العظيمة ومن كبائر الموبقات، بل هو من نواقض دين الإسلام إذا كان تعلمه ومباشرته عن طريق الاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم. وحل السحر بالسحر لا يجوز أيضا، فلا يحل لمسلم أن يذهب إلى ساحر طلبا للشفاء، وإنما يحل السحر بالقرآن الكريم والأذكار والأدعية النبوية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي حل السحر بالسحر، فقال: هو من عمل الشيطان. 3- الذهاب إلى العرافين والكهان، فعلم الغيب هو مما استأثر الله تعالى به نفسه، فقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. والتكهن هو التخرص والتماس الحقائق بأمور لا أساس لها. فمن أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما أخبر به فقد كفر بالله تعالى، لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب، وهذا تكذيب لله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له. ويدخل في ذلك قراءة الحظ في الجرائد وغيرها، وقراءة الأبراج ومواقع النجوم، وقراءة الودع والكف والفنجال، وضرب الرمل ونحو ذلك من إتيان الدجالين والمشعوذين، وكله من صور الشرك المعاصرة. أما من أتى الكاهن فسأله من غير أن يصدقه ففعله محرم، وعقوبته ألا تقبل له صلاة 40 ليلة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. 4. مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية وتهنئتهم بها، فقد قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وقد روي عن ابن عباس وغيره من السلف تفسير الزور هنا بأعياد الكفار. ولا شك أن المشاركة أو التهنئة بتلك الأعياد هي إقرار لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم، وإن كان المشارك أو المهنئ لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. 5. التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التشبه بالكفار يكون في المظهر واللباس والمأكل وغير ذلك، لأنها كلمة عامة ومعناها أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من رآه أنه من الكفار، وهذا هو الضابط. أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين والكفار فإن التشبه يجوز، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار ما لم يكن محرما لعينه كلبس الحرير. فالواجب على المسلم أن يستقل بنفسه وأن يتميز بدينه وهويته وهديه عن غيره، وأن يتباعد تمام المباعدة عن مشابهة أعداء الله فيما هو من خصائصهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. 6. التبرك بالصالحين. فلا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا بوضوئه ولا بشعره ولا بعرقه ولا بشيء من جسده، بل كل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعضا، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه. وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم وللمعظم، لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة، وربما يترقى إلى نوع من الشرك. 7. شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة لها من المزية والفضل ما ليس لغيرها، والنهي في الحديث عن شد الرحال إلى غيرها يعم السفر إلى المساجد والمشاهد والقبور والمزارات وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب. 8. تعليق التمائم واتخاذ الأحجبة. التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان أو الكبار، أو يوضع على البيوت أو السيارات لدفع الشر أو لجلب النفع، مثل العين والخرزة الزرقاء وتلطيخ الدم والحجاب وحدوة الحصان والودع ونحو ذلك. واتخاذ التمائم والأحجبة وتعليقها محرم ومنكر عظيم، يجب التحذير منه والنهي عنه، وهي من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. أما إذا اتخذت تلك التمائم من القرآن، فقد قال علماء اللجنة الدائمة: اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن، واختلفوا إذا كانت من القرآن، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسد الذريعة. 9. ممارسة اليوغا. فاليوغا ليست مجرد رياضة بدنية، فهي رياضة روحية بدنية مستمدة من العقيدة الوثنية الهندوسية ثم البوذية، ويراد منها ابتداء الفناء والاتصال بالإله، وتحتوي على ما ذكر المتخصصون على سجود للشمس وترديد لأسمائها، وفيها تقليد للوثنيين ومشابهة لهم، وبعض تمارينها تضر وتؤدي إلى مخاطر صحية. 10. إقامة ما يسمى بالزار. والزار حفل صاخب ابتدعه الدجالون والمشعوذون بغرض طرد الجن وعلاج المس، فيملؤون المكان بالبخور ويقومون بالرقص وترديد كلمات وتعويذات غير مفهومة. وقد يشتمل الزار أيضا على الاختلاط وتعاطي المسكرات، فهو محفل عامر بالشركيات والمخالفات الشرعية بدعوى طرد الجن بزعمهم. 11. الاستعانة بالجن. الاستعانة بالجن في العلاج أو رد المفقودات ونحو ذلك محرم في قول كثير من العلماء، لأنه شرك أو ذريعة للشرك. ولو ادعى الجني أنه مسلم فإنه قد يكذب في هذا، وليس هذا من التعاون والتآخي، لأنه تعاون مع من لا يرى ولا يعرف حاله ولا مقصده، وقد يكون مريدا للإغواء والفتنة. ثم لو كان هذا الطريق مشروعا لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولاستعان الصحابة بالجن في المعارك أو في العلاج أو معرفة أخبار الأعداء أو غير ذلك، فعدم ورود شيء من ذلك بسند صحيح يدل على أن هذا باب مغلق. 12. التشاؤم والتطير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. فالتشاؤم بالأرقام والأيام والحيوان وغير ذلك يدخل في الشرك، وذلك أن الأمور تجري بقدر الله تعالى بأسبابها التي جعلها الله أسبابا لها، ولا تأثير لسماع رقم ولا لدخول يوم ولا لرؤية طير بخير يناله الإنسان أو شر يصيبه أبدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.